باب من استرعي رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحي لم يجد رائحة الجنة. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره هشام عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما من والي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
نعم، هذا الترجمة. قال: باب من استرعى رعية فلم ينصح، والتقدير باب إثم من استرعي، باب من استرعي رعية فلم ينصح، تقدير باب إثم من استرعي رعية فلم ينصح. وأن عليه الوعيد، عليه الوعيد بتحرير الجنة. باب إثم من استرعى رعية فلم ينصح، فعليه الوعيد بتحرير الجنة عليه. ذكر حديث معقل بن يسار من طريقين. الطريق الأولى أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار الصحابي الجليل في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر: لولا أني في الموت، في اللفظ الآخر: لولا أني في الموت لما حدثتك. كأنه في زمن الحنخ خشي من غشمه وظلمه، فلما يئس من الحياة حدثه خروجا من الكتمان. قال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من عبد يسترعى له رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي الرواية اللفظ الآخر: ما من والد يلي رعية من المسلمين يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. هذا فيه دليل على أن الولاية والرعاية تشمل الكبرى كالخلافة والصغرى كإمارة بعض البلاد. وذلك لأن عبيد الله بن زياد أمير على العراق ليزيد بن معاوية، فولايته ليست ولاية كبرى وإنما ولاية صغرى. ومع ذلك صحابي الجليل معقل بن يسار نصحه وجعله داخلا في الحديث، فدل على أن الولاية تشمل الكبرى كالخلافة والصغرى كإمارة بعض البلاد، لأن عبيد الله بن زياد كان أميرا على العراق ليزيد بن معاوية. وفي الحديث دليل على عظم الخطر وعظم مسؤولية الولاة، حيث فيه دليل على عظم الخطر وعظم مسؤولية الولاة، وأن غش الرعية من كبائر الذنوب. فيه دليل على أن الوالي إذا لم ينصح للرعية وغشهم فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، توعد عليه بهذا الوعيد. طبعا لم يجد رائحة الجنة في الحديث الأول، من حيث ذلك إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا لا يدل على كفر، ليس المرض أنه كافر، لكن هذا عند أهل العلم باب الوعيد، ويدل على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يدل على كفره إلا إذا فعل مكفرا، إذا فعل كفر صريح، وإلا فإن الظلم والغش هذا من كبائر الذنوب، وليس ولا يخرج عن ملة الإسلام بالغش. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم الحديث الآخر: من غش فليس منا، من غش فليس منا، هذا باب الوعيد، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالمعاصي. المعاصي الخوارج استدلوا بهذا الحديث على كفر مرتكب الكبيرة، وقالوا إن الوالي إذا غش فإنه يكفر ويجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة لكفره، صحيح ودمه، وهذا من جهلهم وضلالهم. هذا باب الوعيد عند أهل العلم، ويدل على أنه مرتكب لكبيرة، والغش ليس كفرا ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب. في رواية الإسماعيلي من وجهة أخرجها مسلم قال معقل: لعبد الله عبيد لولا أني ميت ما حدثتك، وفي لفظ لولا أني في الموت، لولا أني في الموت ما حدثتك، كأنه والله أعلم أخر يعني موعظته أو نصيحته من أجل سبب ظلمه، وهو معروف معروف عنه الظلم. وذلك يحصل مثلا الغش يحصل بظلمه لهم بأخذ أموالهم وسفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريف ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم بإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين وترك حمايتهم، كل هذا من كبائر الذنوب، وهذا من غش الولي على الرعية، من غش ظلمه لهم بأخذ أموالهم وظلمه لهم بسفك دمائهم وظلمه لهم بانتهاك أعراضهم وظلمه لهم بحبس حقوقهم وظلمه لهم بترك تعريف ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم وظلمه لهم بإهمال إقامة الحدود فيهم وظلمه لهم بعدم ردع المفسدين منهم وترك حمايتهم. قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ وأما قوله إنما حفظ الله عليه أنفذ الله عليه الوعيد ولم يمنعه مظلوم، هذا إنفاذ الوعيد إلى الله عز وجل، هذا يدل على أنهم كبائر الذنوب. وأما قول بعضهم إن هذا يحتمل في حق الكافر، هذا ليس بظاهر. نقل ابن سينا عن الداودي قال إن هذا يحتمل أن يكون هذا في حق الكافر، هذا ليس جيد. أو قول بعضهم إن هذا يحمل على المستحل، قوله فلم يحقها بنصحه، قيل إن هذا سيموت، إن هذا مثل لا في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني إن هذا تكون العاقبة، يعني تكون عاقبة هذا، تكون العاقبة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام: باب من شق الله عليه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن شق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم جندب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في كتاب الأحكام: باب من شق الله عليه. المعنى: من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة، دعاء، فهو جزاء من جنس العمل. من شق الله عليه، ومن خفف على الناس خفف الله عليه. وهذا يكون في الولاة والأمراء وغيرهم والرؤساء الذين يشقون على الناس. ذكر في حديث جريري عن طريف أبي تميم قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه، يعني أصحاب صفوان، وهو يصيهم، يعني جندب يصيهم، يعني يحذرهم من التعرض لقتل المسلم زمن فتنة عبد الله بن الزبير. جندب يصيهم يحذرهم من التعرض لقتل المسلم زمان فتنة المزويد. فقالوا: فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في تحذير من الدخول في الفتنة والقتال؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة. سمع أي عراء الناس في المسموعات كالقراءة والوعظ والتسبيح والأمر المعروف وأنها المنكر، سمع الله بها لفضحة يوم القيامة، ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة، فجزاء من جنس العمل. فالذي يسمع، من سمع يرأي الناس في المسموعات يفضح يوم القيامة. والتسميع هي مراءة في الأعمال القولية، والرياء يكون في الأعمال غير القولية. الرياء يكون مثلا في الصلاة، في الصيام، في الحج، والتسميع يكون في الأعمال القولية كالقراءة، تحسن قراءته من أجل الناس، يأمر بالمعروف ويهي عن المنكر من أجل الناس الذين يثنى عليه الناس، كذلك يعظ الناس. فالرياء والسمعة كلاهما رياء، إلا أن الرياء يكون في الأعمال والسمعة يكون في الأقوال. في الحديث الآخر من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، الجزاء من جنس العمل. قال ومن شق شق الله عليه، يعني من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه مشقة، فالجزاء من جنس العمل. فقالوا أوصنا، فقال إن أول ما ينثن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل طيبا فليفعل. هذا فيه تحذير من أكل الحرام، تحذير من أكل الحرام. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه إن صبه، إذا تحات آخرها هاء مضمومة. من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه إن صبه فليفعل. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال نعم، هو جندب عبد الله بجد. في الحديث من الفوائد والأحكام تحريم الرياء والسمعة، وأنهما من كبائر الذنوب. تحريم الرياء والسمعة وأنهما من كبائر الذنوب، فالرياء في الأفعال والسمعة في الأقوال. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه عظم إثم من أدخل المشقة على الناس، وأن الله يجازيه من جنس عمله بإدخال المشقة عليه. المشقة على اسم الولاة وغيرهم أدخل الله عليه المشقة. فيه حث الولاة على الرفق بالرعية وعدم إدخال المشقة عليهم، لا في دينهم ولا في دنياهم. وفي الحديث وجوب الأكل من الطيبات، وأن أكل الحرام له تأثير في رسم بطن الإنسان بعد موته، في الحث على الأكل من الطيبات، تحذير من أكل الحرام، وأن أكل الحرام له تأثير في نثن بطن الإنسان بعد موته. يعني قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطن الخيس، يعني نتن الرائحة كريهة. وفي الحديث تحريم دم المسلم، وأنه من كبائر الذنوب، حيث وعد عليه بالحيلولة بينه وبين الجنة. قال ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه، يعني صبه، فليفعل. وفي رواية الطبراني عن الحسن عن جندب تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحول أن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حلة. وهذا وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق. وليس المراد التحريم، إراقة دم المسلم حرام سواء كان ملء كف أو أكثر أو أقل. وعند الطبراني من حيث الأعمش على أبي تميمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحولن بين أحدكم بين الجنة ملء كف من دم. وفي آخر الحديث فقال فبكى القوم. فقال جندب لم أرك اليوم قط قوما أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صادقين لما بكوا. قال الحافظ ولعل هذا هو السر في تفصيل كلامه بحديث من سمع سمع الله به، وكأنه تفرس فيهم ذلك، ولهذا قال إن كانوا صادقين. قال ولقد صدقت فراسته، فإنه لما خرجوا بذل السيف في المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم. ويدخل في المشقة. والله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم. ومن الشقاق الخلاف ومفارقة الجماعة, وهو أن يكون يخالف جماعة المسلمين يكون في شق والجماعة في شق. وجاء في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولي من أمر أمتي اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه, رواه مسلم في صحيحه. وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله. والسائل لها في ربي قلت لأبي عبد الله سأله في ربي. نعم.
باب القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
نعم, هذا ترجمة للقضاء والفتية في الطريق, يعني هل يجوز يفتي الإنسان في الطريق وماشي يسأل الإنسان ويفتيه مثلا في الشارع أو في السيارة, وكذلك القاضي يقضي له إذا كانت المسألة خفيفة هل يقضي له يحكم بين اثنين وهو ماشي في الطريق؟ ترجمة معقولة لهذا للقضاء والفتية في الطريق. كان القضاء سابقا قبل أن يخص له ممكنة للحكم يقضون, يقضي القاضي في البيت أو في المسجد أو في الطريق, والفتية من باب أولى. ودركنا هذا بعض القضاة في القرى كان يحكم الخصوم في المسجد, هذا معروف كنا نعرف هذا في القرى. كان بعد صلاة العصر يجلس القاضي في المسجد يأتي عنده الخصوم ويقضي بينهم, وأحيانا يجلس على عتبة بابه مفتوح ويأتون أمامه ويقضي بينهم وينصرفون قاضي, ما فيه منازعات ولا مخاصمات ولا كلام على القاضي ولا رفع الدعوة. يأتون في الليلة الظلمة ويقضي بينهم ويمشون منصرفين. فالآن تغيرت الأمور, لا بد من ضبط القضايا ولا بد من تكون محددة جلسة محددة, كثر الناس اختلط الحابل بالنابل اختلط الناس بغيرهم من الأجانب تغيرت الأحوال. فلا بأس بالقضاء والفتيا في الطريق إذا لم يكن هناك يعني ما يمنع من ذلك. ولهذا قال منه وقضى يحيى بن يعمر في الطريق, قضى ومشي في الطريق بين اثنين. وقضى الشعبي على باب داره, وقع على باب داره قضى هو بالباب, قضى بالثين وانصرف راجعين. ثم ذكر حديث أنس قال بين أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد. السدة هي باب الدار, وقيل هي الباب نفسه, وقيل المظلة التي تكون على الباب. فقال الرجل يا رسول متى الساعة؟ فقال النبي ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان عن خضع. والشاهد من الحديث أن النبي أفتى هذا الرجل في الطريق سدة باب المسجد وماشي, هذا هو الشاهد الترجمة, أن هذا الرجل استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى عند سدة المسجد عند باب المسجد وهم ماشيين في الطريق. أفتى سأله متى الساعة؟ قال بعد الثلاثة, قال بعد الثلاثة كبيرة, ثم قال أتبع ما أحببت. هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم, أفتى هذا الرجل وهو في الطريق, هو شاهد الترجمة وقضى وفتي في الطريق. وفي الحديث في حديث أنس جواز سكوت العالم عن جواب السؤال والمستفتي, يعني قال ما أعرف لها ما جاءه الأول, في جواز سكوت العالم عن جواب السؤال والمستفتي إذا كانت المسألة لا تعرف أو كانت مما لا حاجة بالناس إليها أو كان مما يخشى منها الفتنة أو يخشى منها سوء التأويل. فالعالم ينظر فيه ما يسأل، أو تكون المسألة ما وقعت، أحيانا يسأل بعض الناس عن أمور فرضية ما وقعت، ما يلزم المفتي أن يجيبه. وكان مشايخ أدركنا بعض المشايخ لا يسأل، ذكر مشايخ الشيخ عبد الله الحميد رحمه الله سأل بعض الناس عن مسألة فقال وقعت، قال لا، قال إذن إن شاء الله إذا وقعت يكون الجواب، ولم يجب. وهذا معروف عند السلف، السؤال عن الأشياء التي لم تقع ما يلزم الجواب، إذا كانت المسألة لم تقع هذا سلف عافية منها ليس ملزم الجواب، أو كانت المسألة يخشى منها الفتنة إلى الجواب، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدو لكم تسؤكم، أو يكون جواب في ضرر على سائل، أو يخشى من التأويل رحمك الله، أو الناس غير محتاج إليها ليس بحاجة إليها، مثلا لا تتعلق بأحوال الناس، مثل ما كان أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، أما وعاء فبثثته بينكم، وما يتعلق بالأحكام، أمور الناس بالأحكام، بالمعاملات، بالعبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وأمور الناس هدفت بينكم، وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا بالعوم. قال العلماء هذا الوعاء الذي ما بثه يتعلق بالأمراء والفتن، بالأمراء والولاة وما يكون منهم، وكان يستعيذ بالله من إمارة الصبيان، وقال إني أعوذ بك من إمارة الصبيان ومن رأس الستين، فتوفي قبل الستين بسنة قبل ولاية يزيد بن معاوية، استجاب الله دعاء فتوفي قبل رأس الستين. فأبو هريرة كتب هذا الوعاء لأن نفسه بحاجة إليه، ما تتعلق بما فيه، تتعلق بالولاة، بولاة الجور وأوصافهم، وأمور لا تتعلق به يعني بأمور الناس وأحوال الناس. فإذا كل الناس حاجة فلا يلزم الجواب. كذلك يجوز أن يفتيه على الدابة وعلى السيارة، قد سبق المؤلف ترجم في كتاب العلبة وفتي على الدابة، لا بأس أن يفتي وهو على السيارة. كان الشيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي وهو على السيارة وراكب وهو ماشي أيضا. واختلف العلماء في القضاء، سائر أو ماشي، هل يقضي وهو سائر أو ماشي؟ فقال أشهب من علماء المالكية لا بأس بالقضاء ولو كان ماشيا إذا لم يشغله عن الفهم. وقال السحنون أيضا من المالكية لا ينبغي. وقال ابن حبيب لا بأس به، لا بأس بما كان يسيرا. فهذه ثلاثة أقوال، قيل كل المالكية، قيل لا بأس إذا لم يشغله عن الفهم، وقيل لا ينبغي، وقيل لا بأس بما كان يسيرا. قال ابن بطال وهو حسن، قول أشهب في الدليل، يرى أن قول أشهب إذا كان أمر يسيرا. وقال ابن تيمية من شرح البخاري لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضا. وقال ابن منير لا تصح حجة من منع الكلام في العلم في الطريق. وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزيره الحاكم الذي سأل في الطريق ثم حدث فكان يقول وددت لو زادني سياطا وزادني تحديثا، يقول هذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك. قال بعضهم يفرق بين حالة النبي وحالة غيره، بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالة غيره. قال فإن غير النبي صلى الله عليه وسلم مظنة التشاغل بلغو الكلام في الطريق فلا يفتي، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشغله لغو الطريق. والأقرب والله أعلم أنه لا حرج في هذا الآن، فهذا واضح مجرب الآن الفتية في الطريق لا، وكذلك القضاء إذا كان يسير لا بأس به ولو كان في الطريق ولو كانت السيارة. أما إذا كان المسألة غامضة سواء كان في الفتوى أو في القضاء فهذه يؤجلها إلى وقت آخر، وقت لا يكون في الطريق. أما إذا كانت واضحة أو خفيفة المسألة فلا بأس بالفتية والقضاء في الطريق. وهذا الحديث فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مع من أحببت. سأل الأعرابي لمن هنا عارضي. قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي ما عرفت لها. هذا يسمى أسلوب الحكيم عند البلاغيين عند أهل البلاغة. أسلوب الحكيم أن يسأل السائل عن شيء ثم يجاب بشيء آخر. هذا تنبيه له، كأن النبي يقول له أنت لا تسأل متى الساعة، اسأل عن الإعداد لها والاستعداد لها، هذا هو اللي يهمك. أما وقت الساعة ما يعلم، لا يعمل لله. الساعة يقول متى تأتي، الأعرابي يقول متى الساعة يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ فالنبي صرف عن هذا فقال ما أعددت لها. يعني هذا الذي ينبغي أن تسأل عنه، تسأل عن الإعداد لها، هذا اللي يهمك، الإعداد والاستعداد لها بالعمل الصالح. كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهم سألوا عن الأهلة، لماذا كيف الهلال يبدو صغيرا ضعيفا ثم لا يزال ينمو حتى يكمل ويستدير ويتصف الشرب ثم يضعف شيئا فشيئا؟ فصرفوا عن ذلك بأسلوب الحكيم فقال الله قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الحكمة، الحكمة من وجودها مواقيت الناس والحج. أما السؤال عن كيفيتها كنا تبدو صغيرة، يبدو الهلال ضعيفا صغيرا ثم يتكامل، فهذا السؤال عن الحكمة هو الذي ينبغي، هذا يسمى أسلوب الحكيم. هو يسأل السؤال عن شيء ثم يصرف إلى شيء أهم منه. يسألونك عن الهلة جاء يقول هي وقت الناس الحج. الأعرابي سأل متى الساعة قال ما أعددت لها. فكأن رجل استكان خضع فقال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صلاة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ما أنا عملي قد ضعيف في الصلاة والصيام والصدقة، لكن عندي شيء مهم وهو أني أحب الله ورسوله. هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، وفي اللفظ الآخر المرء مع من أحب. وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى إشارة في أن المحب يكون مع من أحب يوم القيامة، إشارة عظيمة للمؤمن وهو أن المحب يكون مع من أحب يوم القيامة. فمن أحب الأنبياء فهو معهم، ومن أحب الأشرار فهو معهم. من أحب الأنبياء حشر معهم، الأنبياء الصالحين حشر معهم، ومن أحب الأشرار حشر معهم. قال أنس رضي الله عنه أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معه، ولكن المحبة تقتضي العمل، المحبة تقتضي العمل، فمن أحب أحدا فإنه يشاركه في العمل ويجتهد في اللحاق بالمحبوب بالعمل الصالح. ولكن لا يجب أن يكون عمل المحب مساويا لمن يحبه، بل يكون دونه، لكن عليه على المحب أن يبذل وسعة في اللحاق بالمحبوب. فإذا بذل وسعة في اللحاق بالمحبوب وحصل تقصير فإن المحبة تجبر هذا النقص. المحب الصادق هو الذي يبذل وسعة في اللحاق بالمحبوب ويجاهد نفسه في العمل الصالح، ثم بعد ذلك النقص والتقصير تجبره المحبة. أما الذي يدعي المحبة وهو لا يبذل وسعة في اللحاق بالمحبوب فهذا ليس صادقا في دعوة، بل هو كاذب. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله وأنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وهذه الآية تسمى آية النحلة، آية الامتحان. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم، قال في علامة، ما هي العلامة؟ محبة الرسول، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والصادق في محبة الله ومحبة رسوله هو الذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يصدق أخباره وينفذ أحكامه. والذي يدعي المحبة ولا يعمل ولا يتبع فهو كاذب في دعوة. والدعوة إذا لم يقم أصحابها عليها دليلا فلا قيمة لها، أصحاب أدعياء. نعم.
باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لامرأة من أهلي تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال، فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة.
نعم، هذه الترجمة معقولة للحاكم والوالي، هل يجعل بواب على بابه أو لا يجعل، وهل يشرع أن يكون للحاكم حجاب؟ قال باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. ثم ذكر حديث أنس في قصة المرأة التي جاءت تعتذر عن قولها إليك عني، لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري. في مشروعة النصيحة، نصيحة المسلم لمن فعل معصية، لأن يعني ياها من المعاصي معصية تنوح على قبر، فنصحها. وهي أن النصيحة تكون من الرجل للمرأة وتكون من الرجل للرجل إذا عملت فتنة، فالرجل ينصح المرأة إذا أمنت فتنة، وكذلك المرأة تنصح الرجل إذا عملت فتنة. أما إذا كان هناك فتنة فلا، يكون المرأة تكون تبلغ غيرها وينصح، إذا خشيت المرأة على نفسها فلا من الفتنة فلا تنصح الرجل، خصوصا إذا كان وحده، وكذلك المرأة الرجل. فالنبي نصح هذه المرأة قال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي. في اللفظ الآخر في الجنائز اللفظ الآخر ساقه قال إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، والمعنى واحد. قال هنا قال فإنك خلو من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أنه جاء وقيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما عرفته، ثم جاءت إليه تعتذر فقال إنه لا رسول الله. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، وهذا هو الشاهد الترجمة، ما وجدت عنده بواب. فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة. وفي لفظ في الجنائز إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيه مشروعية الصبر عند المصيبة، وأنه لا يجوز الإنسان على السخط، الصبر واجب، والصبر هو حبس النفس عن الجزاء، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا هو الصبر، وهو واجب ويحرم الجزاء، الجزاء حرام والصبر واجب، ليس لأحد الخيار فيه. الجزاء هو أن يفعل ما حرم الله عليه من الكلام السيء أو الفعل السيء، كان يتكلم بما يخالف الشرع، يقول كذا، يتسخط، يشكر ربه على الناس، يقول لماذا حصل لي كذا وكذا، أنا كذا وكذا، أو يفعل ما يغضب الله، يعني يلطف خده أو يشق ثوبه أو يلطف شعره. ولما مات أبو سلمة ضج ناس من أهله، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فالصبر واجب والتسخط حرام، وأما الرضا فهو مستحب على الصحيح. سنقول الرضا يكون يرضى بالمصيبة، هذا مستحب أفضل، لكن الصبر واجب، وهو أنه يصبر يحمس نفسه عن الجزع واللسان عن التشكي والجوار عن الغضب، هذا واجب. يكون يرضى ليس بلازم، هذا مستحب، الأفضل أن يرضى بالمصيبة، لكن الصابر تجده يعني لا يتسخط وإن لم يكن راضيا، ما يود أنه يصيب المصيبة. أما الراضي فهو ليس عنده، ليس هناك فرق بينه وبين المصيبة وبين عدمها، راضي. وهناك حالة ثالثة وهي حالة أرفع من هذه الحالة، وهي الشكر المصيبة، الشكر يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها. وهؤلاء الخلص من عباد الله قلائل، تكون المحن في حقهم منحا، تكون محنة منحة، فهو يعتبر هذه مصيبة نعمة يشكر الله عليها، لأنه يعلم أن فيها تكفير السيئات ورفع الدرجات. متى يحصل هذه الفرصة رفع الدرجات؟ لو اشتريها بالآلاف ما حصل لها. جاء تكفير السيئات ورفع الدرجات من دون تعب، فنعتبر هذه النعمة يشكر الله عليها. وأما الراضي فهو أخذ ذلك، راضي تستوى عنده مصيبة وعدمها، ولكنه ما وصل إلى درجة الشكر. وأما الصابر فهو صابر على المصيبة، يتألم يحس بألم المصيبة ولكنه صابر، لا يتسخط ولا يضرب بمصيبة، ويتمنى أنها لم تحصل لكنه راضي لا يتسخط. وأما السخط هو الذي يجزع، يتكلم بما يغضب الله، يفعل ما حرم الله، نفسه فيها جزع وهلع، ولسانه فيه تشكي، وجوارحه تفعل المحرم، هذا محرم عليه. والشاهد من الحديث قوله فجاءت إلى بابي فلم تجد عليه بوابا، وهذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن له بواب ولا حارس يحرسه، وقد يتخذ بوابا في بعض الأحيان، كما في قصة دخوله صلى الله عليه وسلم بئر عريس، كان جابر أو أبو موسى بوابا له، ولم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكل منهم يدل رجله في القف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يحرص النبي في بعض الأحيان حتى بعد نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، كما حرس يوم أحد، وجاء في بعض وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد يلبس درعين، وهذا من فعل الأسباب ولا يرى في التوكل على الله. كذلك حرص سعد بن أبي وقاص لما عرق في بعض الليالي، عرق النبي سهل، فقال ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرصني، فسمعنا صوت السلاح، فإذا سعد بن أبي وقاص فقال يا رجل جئت أحرصك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجمع له بين أبويه وقال فداك أبي وأمي، ونام عليه الصلاة والسلام. وفي صلح الحديبية لما جاءت وفود قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضون في الصلح، كان المغيرة بن شعبة حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما مد عروة بن مسعود الثقفي يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة بنعل السيف وقال كف يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حراسة. فهو يحرص عليه الصلاة والسلام أحيانا وأحيانا لا يحرص. قال المهلب لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بواب راتب، يعني فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بوابا له. وقال والجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره، أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة. وقال الطبري دل حديث عمر حين استأذن الأسود، يعني في قصة حلفه صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليه شهرا، أنه صلى الله عليه وسلم كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ بوابا، ولولا ذلك لاستأذن عمر نفسه. وقد اختلف العلماء كما قال ذكر الحافظ في مشروعية الحجاب للحكام الحاكم الوالي والقاضي والأمير، هل يجعل حجاب؟ اختلف العلماء في اتخاذ الحاكم حاجبا أو بوابا. فقال الشافعي وجماعة ينبغي للحاكم ألا يتخذ حاجبا، وذهب آخر من العلم إلى جوازه، وحمل الأول لا ينبغي على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعتهم للحاكم، في هذه الحالة لا يحتاج إلى بواب. والآن قال آخر من العلم بل يستحب الحاكم أن يجعل بواب يرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويتعى الشرور. نعم، وهذا في إذا كثر الناس وفي وقت الفتن فلا بد من بواب ولا بد من حراسة، كما في هذا الوقت لو ترك القاضي أو الحاكم ما عنده حارس أو ما عنده بواب يرتب الناس صارت فوضى، لأن كثير من الناس لا يلتزمون بالأدب، بل يتعدى، بل بعضهم قد يعتدي على الحاكم. وقال الداودي كما نقل متعانه الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلام. وجاء في حديث رواه أبو داود الترمذي بسند جيد كما قال الحافظ بن مريم الأسدي أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر. هذا فيه وعيد شديد إذا قال احتجب عن الناس. ولما سمعوا هذا الحديث جعل على حوائج الناس شخصا وكشخص يعني يجعل حوائج الناس خفوا من هذا الوعيد. من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. جعل معاوية لما سمع الحديث رجل خاص في حوائج الناس. وذلك لأن احتجاب عن الناس في تأخير إيصال الحقوق إلى أهلها وفي تضييع الحقوق. قال واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق يعني في الدعوة، من سبق هو الذي يقضى له، وتقديم المسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرفقة. وكذلك قالوا إن من اتخذ بوابا وحاجبا أن يتخذ ثقة عفيفا أمينا عارفا حسن الأخلاق عارفا بمقادير الناس. نعم سم.
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. حدثنا محمد بن خالد الدهلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود. قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. قال الترجمة المعقودة لحكم الحاكم وهو القاضي بالقتل على من وجب عليه دون الرجوع إلى الإمام الذي فوقه دون إمام المسلمين. فإذا ولى الإمام ولى القاضي ولاه قضاء المسلمين ثم وجب القتل على شخص فإنه يحكم بالقتل عليه دون أن يرجع إلى الإمام. وكما هو الواقع الآن فالقضاة يحكمون على مستحق القتل، لكن التنفيذ يكون لولي الأمر، التنفيذ هو الذي ينفذ ولي الأمر، الحاكم عنده الحكم والتنفيذ فهو يحكم على القاضي على هذا بأنه يستحق القتل، هذا يستحق القطع، هذا يستحق أن يقام عليه الحد. فهذا كان معقودا لحكم القاضي بالقتل على من وجب عليه دون أن يرجع إلى الإمام الذي فوقه ولي الأمر. ذكر أثر ثمامة أثر أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني فهو كالحارس الذي يتفقد الأمور. كان قيس بن سعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. أنس يقول هذا في آخر حياته، وكان في زمانه ما في شرطة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أنس طال عمره حتى تجاوز 60 وقفت الشرطة، فصار يقول للناس الموجودين في زمانه إن قيس بن سعد بين يدي الناس منزل صاحب الشرطة من الأمير الذي ترونه الآن، يبين لهم شيء يعرفون الشرطة ويعرفون الأمير، وأن صاحب الشرطة يكون أمام الأمير. قال إن قيس بن سعد يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يكون الشرطي الذي ترونه الآن أمام الأمير، يمثلهم بشيء يعرفونه، وإلا ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم ما في شرطة. فقال أنس إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الشرطة من الأمير، يعني كالحارس الذي يتفقد الأمور. ويحتمل أن مناسبة الترجمة أن قيس بن سعد قد ينفذ بعض الأمور الذي جعلت له دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن مناسبة الترجمة أن قيس بن سعد قد ينفذ بعض الأمور التي جعلت له دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه زيارة الإسماعيلي لما ينفذ من أموره، كما ذكر الحافظ لما ينفذ من صاحب الشرطة من الأمير لما ينفذ من أموره. والمراد بصاحب الشرطة قيل كبيره، يسموا بذلك لأنهم رذالة الجند، وقيل لأنهم الأشدة والأقوياء. في حديث الزكاة ولا الشرط اللئيمة، وفي حديث الملاحم وتشترط شرطة للموت، يعني يتعاقدون على أن لا فروا ولو ماتوا. وقيل سموا شرطا لأنهم علامات، لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس، وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك، وقال أشرط فلان نفسه لأمر إذا كان لأمر كذا إذا أعدها له. وقيل وأخذوا من الشريط وهو الحبل المبرد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يعني إلى اليمن وأتبعه بمعاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى قاضيا ومعلما، ثم بعث معاذ قاضيا ومعلما، وكان كل من أبي موسى ومعاذ قاض في ناحية من نواحي اليمن، وكان اليمن بخلافان جنوب وشمال شمال، فكان أبو موسى على مخلاف ومعاذ على مخلاف، وكان يتجاوران. وفيه أن أبا موسى لما جاءه معاذ وجد عنده رجل أسلم ثم تهود، رجل أسلم ثم تهود انتقل لليهودية، وهو عند أبي موسى. وفي اللفظ الآخر أنه موثق، أنه موثق عنده، يعني هذا اليهودي الذي أسلم ثم تهود بالوثاق. فقال معاذ ما هذا، ما لهذا؟ قال هذا رجل أسلم ثم تهود. فقال اجر اقتله، لا أجلس حتى يقتل. فقال ما جئ به إلا ليقتل، قال لا أجلس حتى يقتل، فقتل في الحال كما في اللفظ الآخر. هنا في هذا اللفظ قال فأتاه معاذ جبله عند أبي موسى فقال ما لهذا، قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله. وفي اللفظ الآخر أنه قال اقتل، قال ما جئ به إلا ليقتل، قال لا أجلس حتى يقتل، فقتل في الحال. قال معاذ قضاء الله ورسوله، يعني هذا قضاء الله ورسوله أن يقتل المرتد. وفي دليل على السرعة في تنفيذ الأحكام، وأنه لا ينبغي التباطؤ السرعة في تنفيذ الأحكام، لأن التباطؤ في تنفيذ الأحكام إذا تباطأ قد يحصل أمور تمنع من إقامة الحد، كما هو معروف الآن عند كثير من الدول التي لا تحكم بالشريعة يتباطؤون من أوجب على حد يتركونه، ثم يجعلون محاكمات فجي الشهر وشهرين وسنة وسنتين، وقد يعفى عنه تضيع، لكن تنفيذه في الحال يقطع جميع يعني الأمور التي تكون سببا في جميع الأمور التي تكون سببا في تأخير الحكم. والشاهد من الحديث أن أبا موسى ومعاذ وهما حاكمان في اليمن وقاضيان في قتل اليهودي دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المسلمين وقدوتهم. هذا الشاهد الترجمة، باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. فأبو موسى ومعاذ وهما حاكمان في اليمن وقاضيان قتلا اليهودي دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وقدوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولاهم القضاء والحكم فحكم بقتل هذا اليهودي دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. في خلاف في استتاب المرتد، هل يستتاب أو لا يستتاب؟ من تكررت ردته فإنه لو استتاب عند المحقق أن تكررت ردته، وكذلك أيضا الزنديق المنافق والسار سب الله ورسوله المستهزي والساحر، هؤلاء لا يستتابون عند المحققين، بمعنى أنه يقتل في الحال ولا يستتاب حتى ولو ادعى التوبة، لا بد من قتله، ولا تقبل توبته في الدنيا زجرا للناس حتى لا يتجرع على هذا الكفر الغليظ. أما توبة في الآخرة فيما بينه وبين الله فالله تعالى يقبل توبة التائبين، إذا كان صادق والله يقبل توبة التائبين في الآخرة، أما في الدنيا فلا تقبل عند المحققين. قد ألف في هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقال آخر من العلم إنه استتاب، استتاب هؤلاء ولو كان ساحر ولو كان سابا ولو تهربت الجسد. فيقول لأهل العلم، وهذا اليهودي يحتمل أنهم استتابوه أنه مصر على ردته، ويحتمل أنه أخذوا بأنه رأي أنه لا يستتاب. ذكر الحافظ خلاف العلماء في هذا الباب، قال ابن بطال اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن له فيه، وحكمه عند غيرهم حكم الوصي له تصرف في كل شيء، ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثني. ونقل الطحاوي عنه أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصار، ولا يقيمها عامل السواد. ونقل ابن القاسم لا تقام الحدود في المياه بل تجلب إلى الأمصار، ولا يقام القصاص في القاتل في مصر كلها إلا بالفسطاط، يعني لكونها منزل منزلة متولي مصر. وقال أشهب بل من فوض إلى الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله، يعني من العلماء من قال إنه يقيم، إن الوالي يقيم الحد ولو لم يأذن له، ومنهم من قال لا بد أن يقيم، ولكن الحديث دل على الأول، الحديث واضح لأن الحاكم يقيم القصاص على من وجب عليه إلا إذا نهاه ولي الأمر أو جعل إقامة الحد إلى غيره. نعم.
باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
نبات فرجه معقودة لقضاء القاضي وفتوى المفتي وهو غضبان. هل يقضي القاضي وهو غضبان وهل يفتي المفتي وهو غضبان؟ ويقاس على الغضب ما يوافقه في تغيير الشعور، وذلك لأن الغضب يغير الشعور، فربما حكم بغير الحق، إذا حكم وهو غضبان وأصاب الحق نفل، وأصل النهي للتحريم، وهو يقتضي الفساد عند أجم من العلم. والغضب أقسم، إذا كان الغضب يسيرا فإنه لا يؤثر، إذا كان الغضب يسير فلا يؤثر في القضاء ولا في الفتوى، أما إذا كان الغضب شديدا يعني يغير الشعور فلا يجوز له القضاء، لأن النهي يقتضي الفساد. ويقاس على الغضب كل ما يغير شعوره كالجوع المفرط والعطش المفرط، أن يكون عند شدة عطشان أو شدة جوع أو شدة سهر هذا يغير شعوره أيضا، أو شدة فرح أو شدة حزن، كل هذه الأمور تغير شعوره. أو يدافعه الأخبثان، يدافعه البول أو الغائط أو الريح، فالذي يدافع الأخبثان لا يصلي، لا تصح صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو دافع الأخبثان، والذي دافع البول يسمى حاقد، والذي دافع الغاية يسمى حاقد، والذي دافع الريح يسمى حاسر، ولا تصح صلاة الحاقد والحاقب ولا الحاسر إذا كانت مدافعة شديدة، الصلاة باطلة. أما إذا كانت مدافعة خفيفة فلا بأس. فكذلك أيضا القضاء والفتوى لا يقضيه حاقد أو حاقب أو حاسر إذا كانت مدافعة شديدة، لأن هذا يغير شعوره، أو في جوع شديد أو شبع مفرط تأثر صاب البطنة، أو في حر شديد أو في جوع شديد أو في غضب، كل هذا يقاس، يقاس على الغضب لأنه يغير الشعور، فربما حكم بغير الحق. ذكر حديث أبي بكر حينما كتب ابنه وهو بالاستسلام بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم، يعني حاكم هو القاضي، بين اثنين وهو غضبان، ويقاس عليه ما سبق من الأمور التي تغير شعور القاضي. حديث ثاني حديث أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، وهذه فتوى، فأيكم ما صلى الناس فليوجز، فإن فيكم الضعيف الكبير والضعيف ذو الحاجة. والشاهد من حيث الغضب، في الغضب في الموعظة والفتوى وهو غضبان، إذا كان الفتوى لا تغير الشعور، إذا كان الغضب الشديد لا يغير الشعور فلا بأس، لأنه يتحمس في الموعظة فيؤثر في السامعين فلا بأس به، فإن غير الغضب شعوره فلا يفتي. وفيه مشروعية تخفيف الإمام على المأمومين، وأنه لا يجوز الإمام أن ينفر الناس بالإطالة الشديدة. ولهذا قال النبي يا أيها الناس إن منكم منفرين وغضب. قال الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال فأيكم ما صلى بالناس، ما زائدة بالتأكيد، تقدير أيكم صلى بالناس فليوجز، يعني فليخفف، أين فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة. لكن هذا التخفيف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد بالتخفيف؟ هل التخفيف يرجع إلى رغبة الإمام أو رغبة المأمومين؟ لا، بعض الناس يحب أن تقرأ الصلاة يقرأ القرآن، ليس المراد بالتخفيف التخفيف الذي يختاره الإمام ويختاره المأموم، المراد بالتخفيف الذي يرجع إلى السنة. ضابط التخفيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الأحاديث أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بستين المئة، وكان يقرأ في الركعة الأولى في الظهر بمقدار 30 آية، وكان يحصل له في التسبيحات 10 تسبيحات مع التدبر في الركوع، و10 تسبيحات مع التدبر في السجود، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد رسي يطيب، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد رسي يطيب هذا الركعين. هذه صلاته وهذا فعله، وهو لا يتناقض عليه الصلاة، لا يمكن أن يناقض قوله فعله. فإذا سبح الإنسان المأموم 10 تسبيحات التخفيف وطمأنينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما رأيت أحسن صلاة أحسن من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في إجاز مع إتمام، وإجاز مع الإتمام، إجاز مع الإتمام، فعشر تسبيحات مع التدبر هذا تخفيف. إذا كان الإمام يصلي 10 تسبيحات يقول هذا تخفيف، إذا جاء شخص قال أنت طيب يعني يقول لا تغلط، هذا فعل الرسول عليه الصلاة، هذا تخفيف. تريد أن قلنا قصة الرباب قال لا أنا في تطويل عليه، يقول ما عليه منك مخالف للسنة، لأن بعض الناس يريد تلعب بالصلاة، يريد تنقل ناقل الغراب، ما يرضيه إلا هذا. وبعض الناس يأتي الإمام في الصلاة يقول لا تطيل علينا، ويقرأ 10 آيات 20 آية يقول طيل علينا، كيف أقرأ يقول اقرأ آية هايتين ثلاث، نقول لا معص على السنة، نفعل السنة، إذا كنت مريض وتعبان اجلس لك عذر تجلس، أما كنت يترك الإمام السنة من أجل فلا. فإذا هذا يرجع إلى السنة. فإذا وجدنا إمام يسبح 40 تسبيحة في الركوع نقول هذا إطالة، نعم أنت خالف أيكم ما صلى بنفسه يخفف، الرسول يقول خفف، لا تصلي على الناس 40 تسبيحة إذا كنت وحدك تصلي في الليل سبح 40 تسبيحة، أما تشق على سبح 40 تسبيحة 30 تسبيحة 20 تسبيحة هذا خالف النبي. لكن ما دام في حدود السنة، ما دام فعله هو فعل الرسول لا يزال تخفيف، هذا تخفيف. فلا بد للمسلم أن يكون على دراية من هذا الأمر. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر أن أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد أن النبي غضب، تغيظ غضب، ثم أفسى وهو غضبا، ثم قال ليراجعها، قال لعمر مره، في اللفظ الآخر مر ابنك عبد الله لما طلق امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها ثم يمسكها ثم حتى تطهر، ثم حيض تحيض فتطهر، فإن بدا له نطلقها فليطلقها. فيه تحريم الطلاق، طلاق المرأة وهي حائض، لأنه تغير وغضب على ابن عمر. وفي أن من طلقه حائض يجب عليه أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر من حيضتها، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها في الطهر الثاني فليطلقها. هذا هو السنة، هذا طلاق السنة. وفي لفظ فتلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء. والشاهد أن النبي غضب وأفتى بن عمر وهو غضبان، لأن غضب خفيف لا يغير شعوره عليه الصلاة والسلام. وقال المهلب سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب، حكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قال فقهاء الأبصار. وقال ابن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسبب من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش وغلبة النعاس، كل هذا مقيس عليه. في الحديث من الفوائد أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، لأن أبا بكر كتب إلى ابنه وهو بسجستان ألا تقضي بين اثنين وتغضان. ففي من الفوائد أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، ولهذا عمل ابن عبد الرحمن بكتابة أبيه الصحابي أبي بكر. الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل. وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجرد عن الإجازة، والمشهور الجواز. وفي الحديث من فوائد نشر العلم للعمل به والاقتداء، وإلا مسأل العالم عنه. نعم.
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخاف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
نعم، هذه الترجمة معقودة لقضاء القاضي بحكم القاضي بعلمه في أمر الناس، يعني في غير الحدود، إذا لم يخف الظنون والتهمة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولهذا قال باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه، وهناك من الأقل لا يرى هذا. هذه المسألة هل يقضي القاضي بعلمه؟ هذا دون الحدود في أمور الناس، دون الحدود. فيها قول لأهل العلم، القول الأول في هذه المسألة وهو الصواب الذي اختاره البخاري جواز قضاء الحاكم بعلمه في أمر الناس وحقوق الناس دون الحدود إذا لم يخف الظنون والتهمة بهذا القيد. إذا لم يتهم ولم يخف الظنون وكان ذلك الأمر مشهورا جاز الحاكم أن يحكم بعلمه بشروط. الشرط الأول أن لا يكون في الحدود، بل يكون في أمر الناس وحقوق الناس. الشرط الثاني أن يكون الأمر مشهورا. الشرط الثالث أن لا يخاف التهمة والظنون، أن لا يظن به، لا يخاف الظنون والتهمة. واختار هذا القول الكرابيسي شيخ البخاري رحمه الله. والقول الثاني للعلماء أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقا لا في الحدود ولا في أمور الناس، قالوا لأنه غير معصوم فيجوز أن تلحقه التهمة. وسل المؤلف لما ذهب إليه في حديث عائشة في قصة هند، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، واحتج من منع مطلقا بالتهمة. قصة هند إن جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، في اللفظ الآخر من أهل بيت، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فيه دليل على أن الإسلام يقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، يتغير. هذه هند بنت عتبة كانت شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تسلم، تقول كانت معادية شديدة العداوة للنبي، قالت تخبر عن نفسها قبل الإسلام، قالت ما كان على ظهر الأرض أهل خباء يعني وفي الأرض أهل بيت أحب إلي من أذل من أهل خبائك. ولما أسلمت تغيرت، قالت وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من عز من أهل خبائك، تغيرت. يعني كان النبي أبغض الناس إليها لما كانت على شركها، فلما أسلمت صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها. ثم قالت تستفتي إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي لفظ رجل شحيح، السيك يعني يمسك المال ولا يؤدي الواجب، وهو قائد الجيوش أبو سفيان، وفي لفظ رجل شحيح، هذا فيه دليل على أنه لا بأس بالغيبة عند الفتوى، لأنه مستثنى من الغيبة. الغيبة تجد في أمور ستة، منها الفتوى عند الفتوى، الحاجة للفتوى مضطرة إلى أن تستفتي، هذه غيبة لأبي سفيان رجل مسيك رجل شحيح، لكن اضطرها إلى ذلك الاستفتاء. فهل علي من حرج أن نطعم من الذي له عيالنا؟ فهل علي جناح أن أخذ من ماله من غير علمه ما أنفق به على نفسي وأولادي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، لا حرج أن تأخذي بالمعروف. هذا فيه دليل على أن المرأة لابد ليس أنه يجوز المرأة تستسقي الرجل، وأن صوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن فيه خضوع. قال تعالى فلا أخوانا بالقول، وما زالت تسأل إذا كان تسأل بصوت عالي لا بأس، لا تسأل الرجل تستفتي. وفيه جواز الكلام، جواز الغيبة عند إذا احتاج الإنسان إليه في الفتوى، وأن هذا مستثنى. وفيه دليل على جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها من النفقة إذا كان لا يعطيها نفقة، وهذه تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر. إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص فهل له أن يأخذ؟ شخص يطلب شخص دين وأنكره جحده ثم استطاع أن يأخذ من ماله، فهل يأخذ أو لا يأخذ؟ في ثلاثة أقوال لهم: القول الأول يجوز مطلقا أن يأخذ من ماله مطلقا، القول الثاني لا يجوز مطلقا، القول الثالث يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا ولا يجوز إذا لم يكن سبب الحق ظاهرا. وهذا القول الأول هو الوسط وهو الأقرب، والدليل حديث هند: إذا كان سبب الحق ظاهر لا بأس، مثل الزوجة تأخذ مال زوجها، سبب الحق ظاهر زوجة تأخذ نفقتها، أو ولد يأخذ مال أبيه، كذلك الضيف يأخذ من مال مضيفه، هذا سبب الحق ظاهر. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إن ننزل بقوم فلا يقروننا، ما يعطون حق الضيافة، فقال إذا زلتم بقوم فلم أقروكم فخذوا حق الضيف. يجوز للضيف إذا نزل شخص بخيل ولم يعطيه حق الضيافة يأخذ إذا استطاع، هذا سبب الحق ظاهر، لكن إذا لم يكن سبب الحق ظاهر فلا يأخذ، إذا كان لا يعلم له دين لكن ما أحد يعلم عنه، فإذا أخذ قد يتهى فيما بعد وقد تقطع يده يعتبر سارق وقد يذل، فلا يأخذ إذا لم يكن سبب الحق ظاهر. نعم، شوف كلام الشارع، قال باب من رأى القاضي.
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي يحكم بعلمه في حقوق الناس وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود، لأنها مبنية على المسامحة، ولو في حقوق الناس تفصيل. قال إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم، بخلاف ما علمه في ولايته. وأما قوله إذا لم يخف الظنون والتهمة فقيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه، لأن الذين منعوا ذلك مطلقا اعتلوا بأنه غير معصوم، فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه، فحسمت المادة، فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف الحاكم الظنون والتهمة. وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع مثلا رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا ثم رفعته إليه فأنكر، فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به، فلم يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه. فإن خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر. وسيأتي مزيد لذلك في باب الشهادة تكون عند الحاكم. وقال الكرابيسي: الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهورا بالصلاح والعفاف والصدق، ولم يعرف بكبير زلة، ولم يؤخذ عليه خربة بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة.
يعني لم يؤخذ عليه أنه متهم بشيء من الفساد. نعم.
وأسباب التهم فيه مفقودة، فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا. قلت: وكأن البخاري أخذ ذلك عنه، فإنه من مشايخ.
والصواب كما سبق التفصيل في هذا أنه له أن يقضي بشروط، أن يكون في أمر الناس وحقوق الناس لا في حد من حدود الله، وأن يكون الأمر مشهورا، مشهور بين الناس إن فلان زوجة فلان، مثل هند مشهورة بين زوجتها، ما قال هاتي دليل على أنك زوجة أبي سفيان، يعرف هذا، يعلم هذا مشهور، أمر مشهور. إذا كان الأمر مشهور وفي أمورنا في حقوق الناس ولا بيتهم فلا بأس. أما كان في أمر غامض أو في حقوق أو في الحدود فليس له يقضي. الحدود ما بيعلم مسامحة، لا بد يأتي بشهود، لا يقضي بعلمه في الحد. أما في أمور الناس إذا كان لم يكن الأمر مشهورا ولم يتهم فلا بأس.